من ذلك الأولى أن لا يجوز للشاب أن يخلط مع الفتاة المسلمة يتحدث إليها، لأن هذا الجلوس وهذا القيام هو من أقوى الأسباب لدخول الشيطان بينهما. كثيرا ما نسأل سؤالا آخر مش في هذا السؤال، هل يجوز في الشرع أن يسمى الزوجات الإخوة المتحابين في الله المتصادقين المتناصحين أن الزوجات والأزواج جالسين في مكان واحد أو على مائدة واحدة مثلا، هل يجوز هذا؟ أقول أن هذا من باب الجواز يجوز لكن معلق بشرط غير واقع. يجوز إذا تصورنا أن كل من الحاضرين رجالا ونساء يلتزمون الحفظ والأدب وفي فرصة محدودة من الفاضل إما طعام أو شراب أو جلسة عائلية ما شابه ذلك، لو اتخذ ذلك جنجلا وحياة ولا يمكن أن الحياة إلا بهذه الصورة. أحيانا مع ذلك أقول في هذا الحين مبنى الاجتماع يجوز إذا توفرت الشروط، ومن الصعب خاصة بمثل مجتمعنا هذا الذي كل ما مضى عليه يوما ابتعد عن الإسلام سنين، هل يشرط أن يلتزم كل من رجال النساء الحشمة والأدب؟ فلا يتكلم أحد الحاضرين من الرجال أو النساء بكلام مثلا مضحك فتبدأ بس من هنا وقطع من هنا، فمن هنا يتسرب الشيطان إلى نفس الإنسان. لذلك ما دام هذا من الصعب تحقيقه وفي مثل جلسة عامة طارئة، الأولى أن لا يحصل مثل هذا الاجتماع. ليه؟ لأن الإنسان الشيطان يجري من ابن آدم أو من الإنسان مجرى الدم. لذلك أردت ما قلت في مبدأ أو في أول مباشرة جواب، من كان من الشباب مبتلا بالدخول في الجامعة لدراسة ما فعليه أن يكون بعيدا عن أن يوجد أي صلة لأي فتاة ولو كانت من الفتيات المتحجبات، ولأن هذا الحجاب ليس كما ينبغي. ولكن مع ذلك حرمت بعض الشر أو من بعض، ولا تغرك المرأة المحتجبة تقول ان هذه اخت مؤمنة ومسلمة، هذا من جهاليز الشيطان ايضا الانسان، لان هذه اذا كانت متحجبة مش معناها انه صارت راهبة، بل ولو انها صارت راهبة بمعناها انه صارت جمادا، يعني خرجت عن كونها بشر لها احاسيس لها شهوات لها طلبات ورغبات، ولكن المرأة الصالحة بتجرب. لكن هذا الجهاد من تمامه الابتعاد عن الطريق الذي يدخل به الشيطان الى بني الانسان. اذا تذكرنا قصة الرسول عليه السلام مع رجلين وهو قائم مع صفية ولفت النظر الى ان الشيطان يدخل ويمشي في دم الانسان، فماذا يقول هذا الشاب اذا وقف مع فتاة ولو انه ماشيين مثلا في باحث الجامعة لكن ما في حدا قريب معهم تمام مناسب معهم حتى ما تقول منه كلمة او منها كلمة، يعني مجال دخول الشيطان بين الشاب المسلم زعمه والشاب المسلم زعمت موجود في كل موسم. لذلك فالسعيد والمؤمن حقا هو من يبتعد عن كل الوسائل التي قد تورطه وقد تربيه مما على حول رأسه. لأجل هذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلع، لأنها وسيلة كبيرة جدا لدخول الإنسان وقضى حاجته من بني الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: ما احتمى رجلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يقال هذا الحديث حرم الخلوة، فما ليس بخلوة لا شر فيه. نقول الحرمات درجات والمنيعات في الشرع كذلك. فإذا لم يكن هناك خلوة، يقولون مثلا ما هي الخلوة؟ هو أن يدخل الإنسان مع امرأة أجنبية في مكان ويغلقون الباب، هذه خلوة وهذه محرمة. لكن إذا كان الباب مفتوح فليس بخلوة، هذا كلام صحيح. لكن هذا مو معنى أنه إذا جلس في غرفة والباب مفتوح أن الشيطان ما يدخل بينهما، لكن دخوله هناك بما يغلق الباب أقوى له وأسعد له كثير. لهذا فهذا الحديث تلقب بمحرم الخلوة ينبه الإنسان المسلم العاقل أنه لا يجوز له أن يقوم في مكان مريضة أو غم أو شبهة. قال الله في هذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
هذا هو القرآن يا فتياتنا، هذا هو القرآن يا فتياتنا، بالافتخار بالحجاب الأسود لله يا فتياتنا، هذا هو القرآن يا فتياتنا، بالافتخار بالحجاب الأسود من عصمة دار الرحيل حجابها من سمرة الجد التعارف تبتدي فالجد يسمى في استضافة يوسف والغير يذكر بوسيل محمد من عصمة دار الرحيل حجابها من سمرة الجد تعرف ترتدي فالجد يسمح لاستضافة يوسف والغار يذكر بوسيل محمد وجد الحجاب فقد تعالى عزة يحمي الرسالة والزمان. وجد الحجاب فقد تعالى عزة يحمي الرسالة والجمال ويبتدي المسلمات الطاهرات من الخلا جلبابهن اليوسفي الأحمد فيبي صبح والحجاب مكانه، فالوجه صبح والحجاب مكانه، والأرض محفوظا فتيري أسعدي، خير السمات الطائرات من الخلا من بابهن يوسفي أحمد، فالوجه صبح والحجاب مسارب، والأرض محفوظ فتيب يسعد. ودع البغايا ودع البغايا في الطريق سافرا يرفق خلف شبابهن المنشد.
من تصوير الحيوانات والطيور